نعم، قال الله تعالى في كتابه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. سؤال: ما حكم أخذ المرأة حبوب منع الحمل أو تركيبها ما يسمى باللولب أو عزل زوجها عنها حتى لا تحبل، وما التفصيل في ذلك؟ نعم غسان، عندك جواب؟ ما يجوز تأخذ عضو من حمل كذا مطلق، ما في تفصيل. ها فيصل، تفصيل ما هو؟ إذا كان في مضرة هذا متفق عليه، أكمل التفصيل فيما إذا كان خشية الإملاق والفقر. قال خلاص يا امرأة وقفيه، ترى كل ولد كذا وكذا حسبة إقامة، يعني نعطيه 4000 في السنة ما نقدر، 6000 في السنة ما نقدر، وقفي خلاص. أي نعم، سمعت أمهات ينكرون على بناتهم، يعني جايبة الولد كل سنة، فقالت لها وش مجنة تربين دجاج، خلاص يكفي ولد ولدين. مقصود يعظوهم بهذا الذي يعدهم الفقر الشيطان، يقول ولدك بيأكل معك الآن والمعيشة غليت فخففي عيال. هذا حرام، أن تمثل المرأة للولد هي وزوجها واتفقون حبوب منع الحمل حرام، وهو من سوء الظن بالرحمن. ولا تقتلوا أولادكم خشية أملاق. قالت ما قتلت ولدي، منعته. قلنا صحيح، جرمك ليس كجرم المرأة في الجاهلية الأولى، كانت تقتل ولدها قتل، أو الأب كان يقتل ولده قتل حقيقي معروف، لم تفعلي هذا، لكن اشتركتي معهم في سوء الظن بالله، وأنه إذا جاك أولاد كثير أنت وزوجك فإن عيشتكم إيش أي تقل وتصبحون في عوز فقر. والله يقول نحن نرزقهم وإياكم، فتكذب الله سوى الظن فيه نرزقهم. وذكرت لكم شخص كان راتبه 4000 وصار عنده أكثر من 15 من الولد، فصار راتبه نحو 26000. طيب كيف هذا كل سنة يرزق، كل فترة يرزق، كيف ارتفع؟ كل ولد مع رزقه يا أخي، كما قال الإمام أحمد الله يرحمه، قال لما بدأ التبرج في بغداد بدأ النساء يتساهلوا في التبرج وخاف على 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 الرجال. الإمام أحمد قال ينبغي في زمننا هذا، كيف لو رأى من زمننا هذا أن يكون له الرجل عنده زوجتان حتى تذهب عنه الفتنة، زوجتان ولعله يسلم. يعني كان الإمام يحب في ذاك الوقت 3 زوجات مثلا، قال لعله يسلم من زوجتين. طيب كأنه يقول الثلث الثلث كثير المقصود، ويرى أن هذا لعله الأقل، أن غالب الناس ما يستطيعون. فالمقصود قال له رجل ورزقهم يا إمام، قال رزقهم عليك، رزقهم على الله، الله يرزق، وهذا صحيح. قال نحن نرزقهم، لا تسيء الظن فتمنع الولد من أجل الرزق. أكمل التفصيل، من يكمل عنه التفصيل؟ قال إن كان من جهة خشية الفقر فيمنع شرعا من أن يسقي امرأته ما يمنع الحبل، أو يعطيها جهاز يمنع الحبل. أكمل التفصيل، في تفصيل تكمله؟
أما إذا كان لمرض
أو مشقة لا تستطيعها فرضا، أو كما يقال عملية قيصرية، ما يجوز تأتي بولد بعدها إلا بعد 2-3، المهم عارض، فيجوز. لحديث كنا نعزل القرآن ينزل. واضح؟ فانشروا ذلك بين النساء، سهلنا أكثر النساء يأخذون الحبوب منع حمل، ولا يعلم التفصيل، يقول المعيشة غليت والأشياء غليت، بكم الحليب الآن؟ وهكذا بينهم يتناصحون عياذا بالله، عياذا بالله. طيب، قال ولا تقربوا الزنا، ولم يقل لا تزنوا، فما الحكمة من قوله لا تقربوا الزنا؟ حكمة قطع كل ذريعة للزنا، النظر للنساء، لبس المرأة، حجابه يحرك الشهوة، ضيق عليها ومفاتنها، حتى العظم، قال النبي خاف أن تبين حجم عظمها كان تلبس اللي يسمونها هذه عباية كتف فيبرز حجمها، فيقع شهوة في الرجل ينظر إلى تقسيم جسمها، بل تضع العباية من رأسها يتلتف عليها حتى إيش لا تبان حجم. قالت فاطمة أمر كنا أن تضعنا قفص على جنازة المرأة من جهة صدرها، لأن هذه منطقة فتنة. قالت الألباني فإذا كان هذه جنازة خافت خافت الفاطمة الفتنة من رجال ينظرون للجنازة، ينظر ميتة كلها الدودة الآن، يقول نخاف خافت عليهم الفتنة. قال الألباني فكيف لو رأى بنات شابات يلبسن يسمون الحجاب البالطو وهو مضيق عليهم وهي حية شابة فاتنة؟ قال هذا أشد عند فاطمة ولا نعم. ومزاح المرأة مع الرجل وخلوتها ومصافحتها وتخزين صورتها والنظر في الصور المحرمة المحركة للشهوة، كل ما يؤدي إلى الزنا. وإذا قال قائل هذه الصورة أنا ما بزني بهذه المرأة ما أعرف من هي، إيه بتقيس إهداء الشاب عندما ينظر إلى صورة عارية كاسية، صحيح ما رأي يجد هذه المرأة ليقع في الفاحشة فيها، أو النظر لهذا يمرض ويفسد القلب حرام. ثانيا يبي يقيس، عاد يتولع قلبه بالفتنة التي تهلك في الدنيا وآخرة، يبي يشوف عاد مثل هذه وين حتى يزني بها، ولا حركوا الأمر يفسد قلبه. معاصي الخلوات حذروا الشباب منها، يخلو فينظر هذا العري فيقرب الزنا. فإذا يمتنع الشباب من النظر إلى الأفلام الجنسية وإلى المقاطع الجنسية المحركة للشهوة، والفتيات كذلك. نعم والفتيات كذلك. واتصلت على المشايخ بعض المشايخ كما أخبرني، اتصلت فتاة تقول إني وأنا في الحج مارست العادة السرية، فأنا في نفسي لما وصلت هذه الفتاة لهذا الأمر، لأنها تشوف مقاطع ومهيج رأسها بمثل هذا، وإلا لو كانت مثل الفتاة المصونة تحضر الدروس وتشغل بالحديث وتكف بصرها كذا، الشاب ما فعلوا مثل هذه العادة القذرة التي تؤدي إلى أمراض عصبية وتؤدي إلى عياذا بالله أمراض نفسية وغير ذلك. وقال ابن عمر الذي يستمني نائك نفسه عياذا بالله، هذا قبيح. فحينئذ على المسلم أن يعمل بقوله تعالى في كتابه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. كذلك تترك المرأة التوسع في كلامها مع الزوج فيما يتعلق من غاب عنه من النساء من جاراتها، والله عندنا جارة قوامها جميل و و و و وتبدأ تصف. قال النبي لا تنعتر المرأة يعني لزوجها كأنه يراها، فإن هذه فتنة وتؤدي إلى حصول المكروه وتمني الفاحشة بها عياذا بالله، أو أخذ من يناسبه مثلها وتقع في القلب ما يقع. والمجاهرة من الأسباب، قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون، فيفعل الشاب مع الشبان قصص بطولية، وأن هذه المرأة استطعت أني يعني أميلها لي وصارت تخلو معي وإلى آخره. إيش البطولة هذه؟ قاذورات هذه، وإيش البطولة يعني؟ هي لولا سفاها ما جاءت معك، لأنها قذرة ما جاءت معك. إيه نعم يعني ما وش البطولة في هذا يا مسكين؟ هل يجوز الإنسان يقول أمس ذهبت وقتلت شخص ودفنته وقال هذه كبيرة من كبائر، إيش قاعد تقول أنت؟ ليش تقتل نفس؟ حرام عليك. كذلك ذهبت وزنيت، هذه كبيرة الزنا، كنت تحكي لنا إيش أنت؟ تحكي لنا جريمة جنائية وهي الزنا؟ يا الله، فبعض الناس ذاهب عقله ما يعرف إيش يقول. قال كل أمتي معافى المجاهرون، فالمجاهرة بالشباب لبعضهم البعض سبب لوقوع الفاحشة، لأنه يقول أنا فعلت وفعلت. والأشد من هذا والأقبح والأقذر أن يكون كذاب، يكون مضروب في الأسواق بالقبقاب ويمثل النساء معجبين فيه، يقول فلانة جات وفلانة، يقول كذب كذب، فيجمع بين الكذب ودعوة الناس الفاحشة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين يحبون التشيع الفاحش، فهو عنده كذب نعم وتشبع ما لم يعطى في الحرام، في الحرام صيب، فليعترف هذا الشاب في نفسه بذنبه ويتوب إلى الله، يكون حتى يبين أنه مرغوب يعني وكذا، ويكذب يقول وفلانة وفعلت كذا ويسوي لهم فيلم، هو كذب كله، هذا أشد كذب، أشد هذا، أعوذ بالله. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الإسراء وقول الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قال رحمه الله هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده، لأنه نهى عن قتل الأولاد كما أوصى الآباء بالأولاد في الميراث، وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، بل كان أحدهم ربما قتل ابنته.
وأخي هذه العادة ترى، وكم قاومت هذه العادة في بعض أطراف البلاد، أي والله إلى الآن، وإن كان لعلها خفت نوعا ما بوعظ المشايخ والبيان، وقل جاء الحق وزهق الباطل، وهي عادة قبيحة. يتفق الأولاد أن ما يورث البنات، والأب يترك أراضي كثيرة وخير كبير يغني البنت، فيتفق على عرف خبيث في اعتراض على الله وقسمته وشريعته. يقول ليش أنا أعطي أختي فلوس يتمتع بها زوجها، أنا أولى يا أخي، أنا رجل عندي صرفيات وعندي، ويترك أخته حتى تضطر أخته تجيب محامي. والله وقفت على بعض الأشياء بنفسي، أنا تضطر الأخت الكبيرة أو أخواته يقوم محامي على أخوانه، ما يعطون البنات، هذا جاهلية، وتنطوي على خبث وسوء عقيدة بربنا. يعني كان ربنا المفترض يعني الأحسن، إذا وصل هذا الأمر هذا ناقض ناقض الإسلام، اعتقاد أن رأيه مثلا وعرفه أحسن من الشريعة، حينما يقول لا أحسن أن نخليها لنا، هذه عقيدة. أما لو كان يعرف أنه حرام وسوى كذا، هذا مثل من يزني ويعتقد الزنا حرام، لكن يزني ويعتقد أن الزنا متعة للنفس وحلال، هذا كافر يعترض معترض على ربه ملحد، نسأل الله العافية. فصاروا كذا، فأخشى عليهم والله أن يصلوا للكفر، يدفنهم أهلهم جنائز وهم كفار، يدخلون الجنة أبدا إذا كان ينطوي عن عقيدة، وأنه مو طيب كذا ربنا كذا جعل البنت، والبنت بتروح لزوج، يا أخي حنا أولى الرجال أولى، نقول له هذا شريعة فيستحل. لكن الظاهر أنهم جهال، الظاهر عندهم جهل، عرفت عندهم جهل، ولا لولا الجهل كما قال ابن تيمية للجهمية لكفرناكم. نعم.
قال وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا تكثر عيلته، فنهى الله تعالى عن ذلك وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خوف أن تفتقروا في ثاني الحال، ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال نحن نرزقهم وإياكم. وفي سورة الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر، نحن نرزقكم وإياهم. وقوله إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي ذنبا عظيما، وقرأ بعضهم كان خطأ كبيرا، وهو بمعناه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال رحمه الله: يقول تعالى ناهيا عباده عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أي ذنبا عظيما، وساء سبيلا، أي وبئس طريقا ومسلكا. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا هارون يزيد بن هارون قال حدثنا حريز قال حدثنا سليم بن عامر عن أبي أمامة أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إئذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مهن مه. فقال: أدنه. فدنا منه قريبا فقال: اجلس. فجلس فقال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه.
إذن لابد للعبد أن يستجمع الموانع التي تمنعه من الزنا، فمن ذلك أن يغض بصره، كذلك الفتاة أن تغض بصرها. فرق العلامة الألباني في الفتاة أو في المرأة أن تنظر إلى مجتمع رجال، كان يكون في حادث فتنظر إلى جهة الحادث، وبين أن تركز على شاب هكذا تابعه إذا كان ذو صورة حسنة. فمع عائشة رأت رخص الحبوش، لعب الحبوش بالحراب، فقال الألباني هذا شيء مجتمع، يعني ما ركزت على شيء مجتمع من الرجال خاصة، يعني ولم يكونوا يعني أهل وسامة وأهل. فالمقصود أن هذه ذريعة قد تضعف وتقوى، فإذا كانت تنظر إلى شاب وتردد النظر إليه هذا قد يورثها فساد القلب. إذن غض البصر، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فلا تنظر في الجوال إلى صورة الرجال الحسان، ولا ينظر الشاب إلى مهفاة المرأة، وفتنة الرجل بالمرأة أشد كما تعلمون، لأن المرأة أمرت تحتجب والرجل ما أمر أن يحتجب، فدل أن فتنة الرجل بالمرأة لما خلق فيها من فاتن أشد، كما جاء في الحديث: من كان عنده بنتان يعني فأحسن لهم وأدبهم كان عتقا كان حجابا من النار. ليش؟ ما قال ما كان له ولدين، شدد في العناية بالبنت. ليش؟ فكيف الآن من يفسد بناته؟ يعني النبي يقول اعتني بناتك وعلمهم العفة، يفسد بناته، نعوذ بالله، في شيء غريب منكر عظيم، نعوذ بالله. الثاني الدعاء بالحفظ: يا رب احفظني من شهوة الزنا، فيستعصم بالله من فتن النساء كما فعل يوسف. ماذا قال؟ كلمة وش قالها؟ إلا تصرف عني كيدهم أصبوا إليهن يا رب وأكل. فكن مثل يوسف أيها الشاب: يا رب جنبني فتنة النساء والنظر إليهن، ترى إذا ما عصمتني يا رب ما عندي إله، يعني أصبوا إليهن لأن طبيعتي الميل لهذا الحرام، يا رب اعصم قلبي. يا ادعو يا الشاب، ادعي، مو فقط تعتمد على المشايخ يعظونك، انت ادعي بنفسك مثل ما فعل يوسف وأمرهم القرآن، ادعي الله. ثالث الا يجعل المجاهرين المتساهلين في الفواحش، بعض الناس ينكتون حتى في العورات، الى لا تجلس معهم يا الشاب، او من يذكر بطولاته زعم هذا القبيح في الفواحش، ونتعرف على كذا، والنجاة امرأة ولحقته قالت له كم رقمك ومدري شلون. لا تقعد مع اللي يذكرون هذه القصص والحكايات اللي تهيج على الفواحش. نعم، لو مثل قصة يوسف كما حكاها لي شخص، قال فكنت في مكان في عمل لي واستدرجتني امرأة فخرجت هاربا. هذه البطولات، نعم، حتى تهيج على فعل يوسف عليه السلام فاستعصى بالله إلى آخره. ومن ذلك ترك معاصي الخلوات، يعني ينظر في الجوالات إلى مناظر المحرمة للنساء. ومن ذلك أيضا الجهل، البعد حلقات العلم والجهل يورث الفواحش. أليس في آخر الزمن لم يوت العلماء يظهر الزنا؟ فاحرص شبابك وفتياتك يحضرون حلقات العلم، لأن هذا يبعد عنهم إيش؟ الفواحش. نعم.
فوضع يده عليه و...
إيه. طيب وين وصل؟
باقي سطر بس.
سطر اقرأ ونقرأ المسند.
قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا عمار بن نصر قال حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن الهيثم بن مالك الطائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له. قال محقق ضعفه الألباني.
طيب بالنسبة للقراء يقرأوا فقط ما أذن لهم الشيخ بقراءته. إذا كان إنسان يقرأ فالسنة فحينئذ السنة في القراءة فقط أن يقرأ. ليش؟ لأنه قد ينقل شيء في الحاشية يكون مرجوح، فلا يقول الشاب أو الرجل عفوا القارئ يقول أذنت لك في القراءة من متن مسد أحمد، فخلاص يقتصر ما يقرأ أشياء ما أذن له إيش أن يقرأها. هذه سنة القراءة، واضح إخواني؟ أي نعم. فمثلا بعض المحققون يجي يقول حسنه الألباني، لكن خطأ. بقراءة الشخص اللي هو المعلم يعلم أنه حسن جزء فيه وليس بهذا الطول، فيكون حينئذ لما ينقل للناس شيء يقع فيه الخطأ. فعلى القارئ أن يلتزم الشيء فقط الذي أوكل بقراءته. بارك الله فيكم. صفحة